بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لا نزال نتناول شرح الأحاديث المتعلقة بحد الزنا، وأن الزاني إن كان محصنا فحده الرجم باتفاق أهل العلم، واختلفوا في الجلد إضافة إلى الرجم، كما أن حد الزاني إن لم يكن محصنا إن كان بكرا فاتفق أهل العلم على أن حده 100 جلدة، واختلفوا في تغريب السنة. والموجب لذلك أن الأحاديث جاءت في بعضها ذكر التغريب، وفي بعضها سكت عن التغريب، فمن قال بالتغريب حمل المطلق على المقيد، وأن عدم ذكر التغريب في بعض الروايات لا يعني عدم وقوعه. وأما من ذهب إلى أن الزاني إن كان محصنا فالواجب في حقه الجلد، فالواجب في حقه الرجم، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث رجم ماعزا والغامدية واليهود دية واليهودي، وكذلك زوجة المستأجر للعسيف. لكن جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والذي هو بيان لمعنى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. وجاء ايضا في اثر علي رضي الله عنه انه رجم امرأة زنى رجم انه جلد امرأة قد زنت وكانت محصنة، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الأحاديث فيها ذكر الجلد مع الرجم، وبها أخذ بعض أهل العلم وانتصر لهذا القول الإمام الشوكاني رحمه الله، وإن كان جمهور أهل العلم على الاقتصار على الرجم دون الجلد، قالوا لأن الأحاديث التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم لم تشر إلى الجلد، وأن الجلد إنما هو خاص بغير المحصن. وكنا قد ناقشنا هذا الأمر فيما مضى، وانتهينا في دراسة شرح الإمام الشوكاني إلى مسألة وهي التغريب. التغريب هل هو محكم أو منسوخ؟ وإذا كان محكما فهل هو واجب على الحر والعبد أم هو مقصور على الحر دون العبد؟ لأن الله جل وعلا أشار في كتابه إلى أن الزاني غير المحصن يجلد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزاني غير المحصن يغرب، لكن استثنى من ذلك الإماء، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر. فهذا الحديث لم يشر إلى تغريب الجارية، كما أن الله تعالى قال في كتابه: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: والتنصيف إنما هو في الجلد لا في التغريب. فاستثنيت الأمة من التغريب، واختلف في أمر الحرة، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحرة لا تغرب، معللين ذلك بأمرين: الأمر الأول أن الله رفع التغريب عن الجارية والحرة تقاس عليها، والأمر الثاني إن الحرة منعت من السفر بغير محرم، وتغريبها يلزم منه تكليف المحرم بأمر ليس بواجب عليه، ولذلك لا تغرب. كما أنهم اختلفوا في مسألة الحبس هل يجزي عن التغريب أو لا، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الحبس يقوم مقام التغريب، إذ كل منهما يعني من الحبس والتغريب فيه تضييق على النفس وفيه إبعاد لها من الأنس، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقاس التغريب، لا يقاس الحبس على التغريب، لأن التغريب فيه ترك المكان والخروج من البلد إلى مكان آخر ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما غربوا ولم يكتفوا بالحبس. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند هذا الموضوع، حيث نقل الإمام الشوكاني أقوال أهل العلم في ذلك. قال في مسألة أن الأمة والحرة لا تغربان، قال وبه يندفع ما قال الطحاوي من أنه ناسخ للتغريب، يعني من أن حديث إذا زنت أمة أحدكم ناسخ للتغريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى التغريب، معللا ذلك بأنه إذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناها. ولو سألنا إيش يقصد بقوله لأنها في معناها، إيش يقصد بهذه العبارة، ما المراد بقوله لأنها في معناها؟ هذا مصطلح يستخدمه العلماء، يريدون به شيئا محددا. نعم، يعني ايش معنى في معناها؟ يعني لانهما يشتركان في العلة، حيث يريد ان يقول لان هذا الحكم حكم له معنى، حكم معقول المعنى، والمعنى الموجود في الحرة موجود في الأمة، او المعنى الموجود في الأمة موجود في الحرة، فتقاس الحرة على الأمة. لما يقول في معناها يعني انها تقاس، ان ذلك على سبيل القياس، ان هذا على سبيل القياس. قال ويتأكد، يعني ويؤيد هذا القياس بماذا؟ بأحاديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وقد تقدمت يعني هذه الأحاديث. قال وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال، وهذا قياس آخر، يعني وإذا ثبت أن عدم التغريب هو الواجب في حق النساء فالرجال يقاسون على النساء، يعني للعلة نفسها. لا شك انه فاسد الاعتبار. لماذا؟ لانه مخالف للنص، لانه مخالف للنص، الا اذا قلنا بان التغريب منسوخ، عندئذ لا يبقى للنص اعتبار، فلا يكون القياس مخالفا للاعتبار. وهذا هو الذي اعتمد عليه الجمهور، حيث قالوا يعني بعدم التغريب، قالوا لأن آخر ما عرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجلد البكر ولم يغرب، فيعتبر هذا منسوخ. لكن هذه الدعوة تفتقر إلى دليل يؤكد أو يثبت أن هذا آخر الأمر، لأنه عندنا حديث عبادة بن الصامت فيه نص على التغريب، وهو جاء في معرض البيان، بيان لما جاء في قول الله تعالى، فيكون هو الأكمل. وأما الأحاديث التي لم يرد فيها ذكر التغريد فيحتمل أن تكون ذكرت مجملة، ويحتمل أن يكون الراوي ترك ذلك لعلمه ولأنه أمر مشهور، فإذا عدم الذكر لا يعني عدم الوقوع أو عدم الفعل، فيبقى الاحتمال والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال: وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال. قال: وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال به، يعني هذه القاعدة التي قال بها من أسقط التغريب، بدأ بالنساء، بدأ بالإماء، ثم انتقل منهن إلى الحرائر، ثم انتقل منهن إلى الرجال. يقول: هذا مبني على قاعدة، وهي أنه إذا ذكر العام والخاص يعني أن الخاص يخصص العام، لكن يقول هذه ليست قاعدة قوية، بل يبقى العام على عمومه، ويعتبر ذكر الخاص هذا من ذكر بعض أفراد العموم، وذكر بعض أفراد العموم لا يخصص العموم. هذا معنى قوله هنا. قال: وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال به، وهو مذهب ضعيف، وغاية الأمر أن لو سلمنا تأخر حديث الأمة عن أحاديث التغريب كان معظم ما يستفاد منه أن التغريب في حق الأمة في حق الإماء ليس بواجب، ولا يلزم ثبوته مثل ذلك في حق غيرها، للفرق بين الأمة والإيه والحرة. أو يقال إن حديث الأمة المذكور مخصص لعموم أحاديث التغريب مطلقا، كأنه يقول: غربوا إلا إذا كانت الزانية أمة. على ما هو الحق؟ هذا الذي رجحه الإمام الشوكاني من أنه يبنى العام على الخاص، تقدم أو تأخر أو قارن، فيبقى الخاص يعني يستثنى من العام، ويبقى العام على عمومه، ولكن ذلك التخصيص باعتبار عدم الوجوب في الخاص لاعتبار عدم الثبوت مطلقا، لا باعتبار عدم الثبوت مطلقا. يعني إذا نحن نراعي التخصيص في الخاص، ولا يلزم منه أن يشمل كل أفراد العام، فإن مجرد الترك لا يفيد مثل ذلك. وظاهر أحاديث التغريب أنه ثابت، هكذا عندكم؟ وظاهر أحاديث التغريب أنه ثابت في الذكر والأنثى، لأنه لم يرد ما يخصص الأنثى. قال: وإليه ذهب الشافعي رحمه الله. وقال مالك والأوزاعي: لا تغريب على المرأة لأنها عورة. وهذا يعني الرأي، يقول: مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: وظاهرها يعني أحاديث التغريب أيضا أنه لا فرق بين الحر والعبد. وإليه ذهب الثوري وداود يعني ابن علي الظاهري والطبري والشافعي، يعني أن كل من زنى وكان بكرا يغرب سواء كان حرا أو عبدا. والشافعي في قول له، وكذلك الإمام يحيى. قال: ويؤيده قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وجه الاستدلال فيه أن هذا الحكم خاص بالنساء، ما قال فعليهن، فكونه خصه بالنساء دل على أن الرجال لا يشملهم هذا الحكم، فيدخلون في الحكم العام وهو البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. قال: فقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: وقد ذهب بعضهم الى انه ينصف في حق الأمة، يعني التغريب، تجلد 50 وتغرب 6 أشهر، والعبد قياسا على الحد، وكذلك العبد يجلد 50 ويغرب 6 أشهر. قال: وهو قياس صحيح. وفي قول للشافعي انه لا ينصف فيهما، يعني التغريب، بل الذي ينصف هو الجلد. قال: وذهب مالك واحمد بن حنبل واسحاق، يعني ابن راهوية، والشافع في قول له، وهو مروي عن الحسن يعني من التابعين رحمه الله، الى انه لا تغريب للرق، الى انه لا تغريب للرق، ولفظ الرق يشمل العبد والأمة، يعني لا تغريب، والعلة في عدم التغريب الرق، لأن الله جل وعلا فرق في الحكم بين العبد، بين الرقيق وبين الحر، فهذا الحكم لا يشمل الرقيق. نعم، النص ورد في الأمة والعبد يقاس عليها للعلة المشتركة. قال: واستدلوا بحديث إذا زنت أمة أحدكم المتقدم، وقد تقدم الجواب عن ذلك. قال: وسيأتي أيضا الحديث، وسيأتي الحديث أيضا في باب أن في باب السيد يقيم الحد على رقيقه، فإذا ما دام الأمر أنيط بالسيد إذن فلا تغريب. نعم. ما نسى هذا؟ وقال للرق جعل المناط والرق، ما هو هذا مناط الحكم، العلة هي الرق، وكون الرقيق، لأن الرقيق في كثير من الأشياء لا يكلف، حيث إنه هو إلى الحيوان أشبه منه إلى إيه؟ إلى المكلف، لأنه احنا عندنا أساسا الاختلاف في الأحكام بين الحر والعبد هو إلحاق العبد كما يسمونه بقياس الشبه، هل هو يشبه المال ويشبه الحيوان، ولذلك يعفى من كثير من التكاليف، أو إنه يشبه الإنسان من حيث إنه مكلف فيكلف بما يكلف به الحر، هذه هي أساس المسألة. ولهذا لما قال إن العلة هنا الرق. نعم. قال: وسيأتي الحديث أيضا في باب السيد يقيم الحد على رقيقه، وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة، وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهما ممن تقدم ذكره. قال: والتغريب يصدق بما يطلق عليه اسم الغربة شرعا، فلا بد من إخراج الزاني من المحل الذي لا يصدق عليه اسم الغربة فيه. قيل: وأقله مسافة قصر، يعني أقل مسافة التغريب. وحكى في البحر عن علي رضي الله تعالى عنه وزيد بن علي والصادق والناصر رحمه الله في أحد قوليه أن التغريب هو حبس سنة، يعني أن التغريب هو الحبس، وأجاب عنه بأنه مخالف لوضع التغريب. إيش معنى لوضع التغريب؟ مخالف لوضع التغريب. ها؟ إيش معنى لوضع التغريب كلمة؟ لأنه هذا مصطلح. ها؟
صفة
هو كأنه يريد أن يقول مخالف للتغريب في الوضع، يعني في اللغة، لأن الوضع معناه اللغة، فهو مخالف لوضع التغريب يعني لكلمة التغريب من حيث المعنى. فالحبس لا يسمى تغريبا يعني عند علماء اللغة. قال وأجاب عنه بأنه مخالف لوضع التغريب، وتعقبه صاحب ضوء النهار بأن مخالفة الوضع لا تنافي التجوز. إيش معنى مخالفة الوضع؟ يعني وإن كان مختلفين من حيث اللغة لكن لا يلزم منه أنه لا يقاس عليه، بل يجوز أن يستبدل التغريب بالحبس. طبعا هو ذكر هنا علة، قال لا تنافي التجوز وهما مشتركان في فقد الأنيس، كأنه يريد أن يقول لأن العلة ها يعني أنه يجوز قياس الحبس على التغريب لأن كل منهما فيه فقد الأنيس. قال ومنه يعني ومن هذا الذي يعني ومما يدلنا على أنه يجوز استخدام كلمة الغربة بفقد الأنيس ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يعني أن الناس في أول الإسلام عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدين واعتنقه من اعتنقه كان يحس بالوحدة ويحس بعدم النصرة، وهكذا في آخر الزمان. فإذا الغربة فيها معنى يعني فيها معنى فقد الأنيس، وهذا المعنى موجود في الحبس، يعني هذا كأنه دليل يستدل به صاحب ضوء النهار في الاستدلال على أنه يجوز قياس الحبس على الغربة. قال وجعل قرينة المجاز حديث النهي عن سفر المرأة من غير محرم. ايش يريد بهذه العبارة؟ وجعل قرينة المجاز يعني هو قال اولا ان المرأة يعني اولا قال ان السنة ان يغرب، لكن نقل عن علي رضي الله عنه انه استبدل التغريب بالحبس. قالوا وهذا خاص في المرأة، لان المعنى الموجود في الحبس موجود في التغريب وهو فقد الأنيس. ويؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تسافر المرأة بغير محرم، فإذا غربناها معناه أننا أوقعناها في المحظور، أوقعناها في المحظور حيث سافرت مسافة قصر أو أكثر من دون محرم، فكأنها وقعت في محظورين، وقعت في يعني امرين. واذا الزمنا محرمها بأن يسافر معها معنى أننا ظلمنا المحرم. ها؟ إذا فتستبدل التغريب بالنسبة للمرأة بإيش؟ بالحبس. لكن الشوكاني رحمه الله أجاب وقال هذا ليس بلازم. أولا نحن عندنا الحديث الوارد نهى أن تسافر المرأة بغير محرم، هذا النهي متعلق بالمحرم ولا متعلق بالحاكم؟ متعلق بالمرأة، لأنه خطاب موجه إليها هي التي لا تسافر. وأما في هذه الحال فالحاكم ينفذ حكم الله، ينفذ حكم الله. فإذا المرأة سفرها هنا على سبيل الاختيار ولا على سبيل الإجبار؟ على سبيل الإجبار. إذا فلا يلزمها أو فلا يقع عليها ذلك الإذن، لأن هذا الأمر إنما هو منوط بالحاكم والحاكم ينفذ فيه حق الله. ولما كان هذا الأمر فيه إجبار إذا صار إيه؟ لا علاقة له بلا تسافر المرأة بغير محرم. لا تسافر المرأة بغير محرم إذا كانت إيش؟ إذا كانت مختارة. وأما في حالة الإجبار فلا، لأن في هذا تطبيق لحق الشرع. ولهذا قال هنا إيه؟ ويجاب عن هذا بأن ويجاب عن هذا التعقب بأن الواجب حمل الأحكام الشرعية على ما هي حقيقة فيه في لسان الشارع، ولا يعدل عن ذلك إلى المجاز إلا لملجئ ولا ملجئ هنا. فإن التغريب المذكور في الأحاديث شرعا هو إخراج الزاني عن موضع إقامته بحيث يعد غريبا، والمحبوس في وطنه لا يصدق عليه ذلك الاسم. وهذا المعنى هو المعروف عند الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم أعرف بمقاصد الشارع، فقد غرب عمر رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى الشام، وغرب عثمان رضي الله عنه إلى مصر، وغرب ابن عمر رضي الله عنهما أمته إلى فدك. وأما النهي عن سفر المرأة فلا يصلح جعله قرينة على أن المراد بالتغريب هو الحبس. أما أولا فلأن النهي مقيد بعدم المحرم، النهي يعني الممنوع من السفر، الممنوع منه المرأة أن تسافر بغير محرم. قالوا ويمكن هنا أن يسفرها للإمام بمحرم يوصلها ثم يعود. ها؟ ما اسمع ايش؟ مانع سامع. السجن هو السجن والحبس واحد. السجن يشترط فيه المحرم؟ ما يحقق، لأن الشارع لما قال تغريب الشارع أدرى بي وبك مني ومنك من ايش؟ من المقصود، فقال التغريب. ولو كان السجن مغنيا لأنه يعني قال. وأما مع الإكراه من الإمام نحن قلنا ايش؟ أما أولا فلأن النهي مقيد بعدم المحرم، وهذا يمكن تحقيقه بالمحرم إذ يوصلها إلى مكان التغريب ويعود. لا ما يلزم، لأن النهي وقع حال السفر، لا حال البقاء. واما ثانيا فلانه عام مخصوص باحاديث التغريب اللي هو ايش؟ نهي المرأة عن السفر مطلقا الا اذا كان تغريبا، هذا معناه. واما ثانيا ايش يقول؟ واما ثانيا فلانه عام اللي هو الايش العام؟ النهي عن سفر المرأة بغير محرم، يخصص بحالة ما اذا كان التغريب اقامة للحد. واما ثانيا فلانه عام مخصوص باحاديث التغريب، واما ثالثا فلان امر التغريب الى الامام لا الى المحدود. يعني هي من جهتها ان قلنا التغريب مطلوب من الامام فالامام هو الذي ينفذه، واما هي لا تفعله اختيارا ولذلك لا تأذن. واما ثالثا فلان امر التغريب الى الامام لا الى المحدود، ونهي المرأة عن السفر اذا كانت مختارة له، واما مع الاكراه من الامام فلا نهي يتعلق بها. هذا ما جاء في مسألة التغريب وفيما يتعلق. كأن الامام الشوكاني رحمه الله يرى ان التغريب جاء واجب او جائز في حق المرأة، وانه لا يتنافى مع احاديث النهي، كأن احاديث النهي عامة واحاديث التغريب خاصة يخصص بها ذلك ليه النهي. قال قوله جلدتها بكتاب الله، كتاب الله تعالى، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال في هذا الحديث وكذلك في حديث عبادة بن الصامت يعني المذكور بعده وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، في هذه الأحاديث الثلاثة دليل على أنه يجمع للمحصن بين الجلد والرجم. أما الرجم فهو مجمع عليه. قال وحكى في البحر عن الخوارج أنه غير واجب، وكذلك حكاه عنهم أيضا ابن العربي. قال وحكاه أيضا عن بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه، يعني يرون أن الرجم غير واجب. قال ولا مستند لهم، ها؟ لا، في دليل على انه يجمع للمحصن بين الجلد والرجم، اما الرجم فمجمع عليه. اما الرجم فمجمع عليه. وحكى في البحر عن الخوارج انه غير واجب، الضمير يعود الى ايه؟ الى الرجم، هم لا يرون الرجم. وهذا ايضا منقول عن بعض طوائف المعتزلة، وحجتهم كما سيمر قالوا لانها ما هي مذكورة في القرآن. قال وحكاه ايضا عن بعض المعتزلة كالنظام واصحابه ولا مستند لهم الا انه لم يذكر في القرآن، وهذا باطل، يعني الدليل الذي استندوا اليه، فانه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها، وايضا هو ثابت بنص القرآن لحديث عمر رضي الله تعالى عنه عند الجماعة، يعني الامام احمد واصحاب الكتب الستة، انه قال كان مما انزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آية الرجم، فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورجمنا بعده. قال: ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم، يعني انها آية كانت تقرأ لكنها نسخت تلاوة. ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم كما اخرجه ابو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهو شاهد لحديث عمر. قال: وقد اخرج احمد والطبراني في الكبير من حديث ابي امامة بن سهل عن خالته العجماء رضي الله تعالى عنهما انه فيما انزل الله تعالى من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. هذا لفظ الآية. قال: وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه بلفظ: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، وكان فيها آية الرجم الشيخ والشيخة الحديث. اذا فهو ثابت بالقرآن وثابت بالسنة، ودعوى انه ليس بالقرآن وانه لا يلزم اقامته دعوى باطل. ها؟ ما نسامع؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هذه رواية أخرى، رواية أخرى. قال: وأما الجلد فقد ذهب إلى إيجابه على المحصن مع الرجم جماعة من العلماء منهم العترة، يعني أئمة آل البيت، وأحمد وإسحاق وداود الظاهري، عملا بحديث مين؟ عبادة بن الصامت، وبحديث علي رضي الله عنه. نعم. لا، ما في تعارض، لأن الأحاديث لم تذكر، وعدم الذكر لا يعني عدم الوجود، واحتمال ان الرواة رواها مختصرة، وان علي رضي الله عنه رواه او ذكره مفصلا، كما ان هذا يحتمل ان يكون علي اجتهد حيث قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذ اللفظ على عمومه، وهو قوله الزاني والزانية، وهذا يشمل المحصن وغير المحصن. قال: وأما الجلد فقد ذهب إلى إيجابه على المحصن مع الرجم جماعة من العلماء منهم العترة وأحمد وإسحاق وداود الظاهري وابن المنذر، تمسكا بما سلف أي من الأحاديث. قال: وذهب مالك والحنفية والشافعية وجمهور العلماء الى انه لا يجلد المحصن بل يرجم فقط. قال: وهو مروي عن احمد بن حنبل. قال: وتمسكوا بحديث سمرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لم يجلد ماعزا بل اقتصر على رجمه. قالوا: وهو متأخر، يعني حديث ماعز، عن أحاديث الجلد فيكون ناسخا لحديث عبادة بن الصامت المذكور، لكن يعلق الإمام الشوكاني على ذلك ويقول: ويجاب بمنع التأخر المدعى. يقول: نحن نمنع أن يكون حديث سمرة متأخرا، فلا يصلح ترك جلد ماعز للنسخ لأنه فرع التأخر. أولا أثبت أنه متأخر، بعد ذلك يمكن مناقشته. ولم يثبت ما يدل على ذلك، ومع عدم ثبوت تأخره لا يكون ذلك الترك مقتضيا لإبطال الجلد الذي أثبته القرآن على كل من زنى، وهذا في عموم قوله الزانية والزاني فاجلدوا، ولا ريب أنه يصدق على المحصن أنه زان، فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو صريح في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن كحديث عبادة بن الصامت، كونهم الآن ما بيجلدوا هذا لا يعني أن هؤلاء عملوا بما تقتضيه النصوص، لأن احنا عندنا فهمنا في أن مذهب الإمام أحمد أنه ترك الجلد مع الرجم، وأنهم حملوا آية الزاني والزانية أو الزانية والزاني على البكر، وحملوا الرجم على على الثيب، فهما حكمان مختلفان. نعم. ها؟ ما نسانا مقيدة ايه؟ فين السنة التي قيدت؟ هذا ما هو من السنة. اذا قلنا هذا القرآن منسوخ لكن هو حديث حديث عبادة هو النص، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب، والثيب بالثيب الجلد والرجم، ها جلد مئة والرجم، هذا الذي هو نص واضح. هذا معنى قوله قال فإذا انضم إلى ذلك ما هو صريح في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن كحديث عبادة المذكور، ولا سيما وهو صلى الله عليه وسلم يعني ذكره، ولا سيما وهو صلى الله عليه وسلم في مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس في ذلك المقام بأخذ ذلك الحكم عنه، فقال خذوا عني خذوا عني، فلا يصح الاحتجاج بعد فلا يصح الاحتجاج بعد نص الكتاب والسنة بسكوته صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن او عدم بيانه لذلك او اهماله للامر به. هكذا عندكم؟ فلا يصلح او فلا يصح كل واحد. وغاية ما في حديث سمرة أنه لم يتعرض لذكر جلده صلى الله عليه وسلم لماعز، ومجرد هذا لا ينتهض لمعارضة ما هو في رتبته، فكيف بما بينه وبينه ما بين السماء والأرض؟ يعني كأنه يريد أن يقول أن حديث عبادة بن الصامت أقوى وأثبت من حديث ماعز. وقد تقرر أن المثبت أولى من النافي، وهذا أيضا وجه آخر من الاستدلال، يقول إن حديث عبادة بن الصامت فيه إثبات وأن حديث ماعز سكت، ولو سلمنا بأنه نفى فالمثبت مقدم على على النافي، ولا سيما كون المقام مما يجوز فيه أن الراوي ترك ذكر الجلد لكونه معلوما في الكتاب والسنة، وكيف يليق بعالم أن يدعي نسخ الحكم الثابت كتابا وسنة بمجرد ترك الراوي لذلك الحكم في قضية عين لا عموم لها. قال وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول بعد موته صلى الله عليه وسلم بعدة من السنين لما جمع تلك المرأة بين الرجم والجلد، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أخفى على مثله الناسخ وعلى من بحضرته من الصحابة الأكابر؟ كل ذلك عزز به أن الجلد ليس بمنسوخ. لأنه باعتبار ما انتهى إليه الأمر حيث نسخ لفظها من القرآن، ما أصبحت موجودة في القرآن. بل إننا اليوم لو أخذنا هذه الآية لا نقول هي قرآن، لا يجوز، لأنه لو أن إنسانا قرأها في الصلاة لا تصح صلاته، لأنها خرجت عن دائرة القرآنية. وقد سبق أن يعني العلماء حددوا قرآنية القرآن بإيش؟ بثلاثة أشياء: أن يصح السند بها، وأن تكون من مكتوبة في الرسم، يعني في مصحف عثمان، في المصحف، أن تكون مما هو مكتوب في المصحف، وأن توافق وجها من وجوه العربية. وهذه الآن خرجت عن دائرة القرآنية لكونها ليست في المصحف. قال: وبالجملة إنا لو فرضنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بترك جلد ماعز وصح لنا ذلك لكان على فرض تقدمه منسوخا. يعني لو قلنا إن حديث ماعز فيه أن النبي لم يجلد، نحن ندعي أنه متقدم على حديث عبادة، فيكون حديث عبادة ناسخا لحديث معاذ في ترك لحديث ماعز في ترك الجلد. وعلى فرض التباس المتقدم بالمتأخر يكون أحدهما راجح والآخر مرجوح، فنرجح حديث عبادة على حديث ماعز. ويتعين تأويله بما يحتمله من وجوه التأويل، يعني وأظهرها أن الراوي هو الذي سكت عن ذكر الجلد. وعلى فرض تأخره غاية ما فيه أنه يدل على أن الجلد لمن استحق الرجم غير واجب لا غير جائز، يعني هذا متروك للإمام، إن شاء جلد وإن شاء لم يجلد، فهو جائز. ولكن أين الدليل على التأخر؟ قال ابن المنذر: عارض بعضهم الشافعية فقال الجلد ثابت على البكر بكتاب الله، والرجم ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وعمل به أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ووافقه أبي رضي الله عنه، وليس في قصة ماعز رضي الله عنه، ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأفضل. انتهى. لوضوحه وكونه الأفضل. قال: وقد استدل الجمهور أيضا بعدم ذكر الجلد في رجم الغامدية وغيرها، قالوا: وعدم ذكره يدل على عدم وقوعه، وعدم وقوعه يدل على عدم وجوبه. قال: ويجاب بمنع كونه عدم الذكر يدل على عدم الوقوع، لاحتمال ان يكون الراوي اختصر الخبر. ولا يقال ان عدم الذكر لقيام ادلة الكتاب والسنة القاضية بالجلد. نعم احسنت. قال: ويجاب بمنع ذكرك بمنع كون عدم الذكر يدل على عدم الوقوع. لما لا يقال ان عدم الذكر لقيام ادلة الكتاب والسنة القاضية بالجلد يعني كافية، وايضا عدم الذكر لا يعارض صرائح الادلة القاضية بالاثبات، وعدم العلم ليس علما بالعدم، ومن علم حجة على من لم يعلم. ايش باقي من اللون؟ والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.